بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد البر المخجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليوم نور على الدرب. يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم يا شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيك وفي إخوتي المستمعين.
هذه رسالة وصلتنا من أحمد مصطفى محمد عمر من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج، يعني مزارع في العلا في المملكة. يقول في رسالته: والدي يصلي وهو جالس لوجود ألم في ركبته ولا يستطيع الوقوف، فهل في ذلك حرج؟ أفيدنا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، لا تصح إلا به مع الاستطاعة، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. فالواجب على المصلي في الفريضة أن صلي قائما، إلا إذا لم يستطع ذلك لمرض فإنه يصلي على حسب حاله قاعدا أو على جنب، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، أو لم يستطع فعلى جنب. فما فعله والدك من أنه يصلي قاعدا لألم في ركبته، إذا كان هذا الألم يمنعه من القيام أو يشق عليه فإنه لا بأس أن يصلي وهو قاعد، أما إذا لم يكن هذا الألم يمنعه من القيام فإن صلاته لا تصح إلا بالقيام، لأنه ركن من أركانها. نعم،
بارك الله فيكم. في رسالته الثانية يقول: ما حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة جهرا دبر كل صلاة؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال المشروعة، وفيها أجر عظيم، ولكن تخصيصها بوقت من الأوقات أو بكيفية من الكيفيات لا يجوز إلا بدليل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد الفريضة بصوت جماعي كما يقول السائل، هذا من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بدون ارتباط بالآخرين وبدون تكوين صوت جماعي، هذا من أفضل الأعمال، ولكن لا يلتزم هذا بعد كل صلاة، أنه لم يرد، إنما ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. أما أن يلتزم بعد السلام هذا لا يجوز، لكن لو صلى عليه بعض الأحيان بدون ارتباط بجماعة وبدون كيفية خاصة كما ورد في السؤال فهو لا بأس به. نعم،
أسعدكم الله. هذه رسالة وصلتنا من الإخوة المستمعين عبد الله إسماعيل وآدم حسن ومهدي عبد القادر، بعثوا بهذه الرسالة يقولون: نحن من السودان ونعمل في العراق، وهنا كانوا يقومون بطبخ الطعام لنا علما بأنهم لا يدينون بالدين الإسلامي،
ما رأي الشرع في نظركم في هذا الطعام الذي نتناوله عندما يطبخونه لنا؟
لا شك أن المسلم ينبغي له أن يتجنب الكفار ومخالطتهم والأكل معهم واستعمالهم في أعماله الخاصة. يجب على المسلم أن يتجنب الكفار لأنهم أعداء لله ولرسوله، وفي مخالطتهم شر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلينكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، لا يجوز للمسلم أن يثق بهم وأن يوليهم شؤونه الخاصة وأن يآكلهم ويجالسهم ومطمئنا إليه ومنشرحا صدره بهم ومستأنسا بهم، لا يجوز للمسلم هذا، بل يجب عليه أن يفارقهم وأن يبعدهم عن أموره الخاصة لا في الطبخ ولا في غيره. أما أكل الطعام الذي طبخوه في حد ذاته فهو جائز إلا إذا وضعوا فيه مواد محرمة، إذا وضعوا فيه مواد محرمة كالخنزير ومشتقاته، كلحم الخنزير ومشتقاته، أو شيء من ذبائحهم إذا كانوا غير كتابيين، فذبائح غير عن الكتاب محرمة وهو ليس. فإذا وضعوا في الطعام شيئا من ذبائحهم المحرمة أو من لحم الخنزير ومشتقاته فإنه يحرم على المسلم أن يأكل ما طبخوه من الطعام. أما إذا خلا من هذه المحاذير فلا بأس أن يأكل المسلم من طعامهم وما طبخوه، ولكن كما ذكرنا يحرص على الابتعاد عنهم وتوليتهم شؤونه الخاصة.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من عبد الناصر عثمان محمود أبو سليم، جمهورية السودان. يقول في رسالته: دار نقاش بيني وبين زميل لي في المكتب حول وجود الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا الشخص ينفي وجود الله سبحانه وتعالى في السماء، وأنا أثبته بدليل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الآية، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. المطلوب من فضيلتكم توضيح الصواب، جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.
لا شك أن الله سبحانه وتعالى في السماء، هذا يعتقده المسلمون وأتباع الرسل قديما وحديثا، فهو محل إجماع ورسالات الله سبحانه وتعالى وعباده المؤمنين أن الله جل وعلا في السماء. توافرت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة بما يزيد على 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء وأنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى، كما أخبر الله جل وعلا بذلك. ومن ذلك ما ذكره السائل من قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فإله يتمر، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسدا. فحديث الجارية الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ومعنى كونه في السماء، إذا أريد بالسماء العلو ففيه الظرفية، وهو أن الله جل وعلا في العلو دائم من خلقه سبحانه وتعالى، عال على مخلوقاته دائم من خلقه. وأما إذا أريد بالسماء سماء المبنية وهي السبع الطباق، فمعنى فيه لا بمعنى على، في السماء يعني على السماء، كما في قوله تعالى: سيروا في الأرض، يعني على الأرض، كما في قوله: ولا يصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وعلى كل حال فالآوات المتواترة والأحاديث المتواترة وإجماع المسلمين وأتباع الرسل على أن الله جل وعلا في السماء. أما من نفى ذلك من الجهلية وأفراخهم وتلاميذهم فإن هذا المذهب باطل وإلحاد في أسماء الله. الله جل وعلا يقول إن الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الله وصفاته جريمة عظيمة، وهذا الذي ينفي كون الله في السماء هذا يكذب القرآن ويكذب السنة ويكذب إجماع المسلمين. فإن كان عالما فإنه يكفر بذلك، أما إذا كان جاهلا فإنه يبين له، فإن أصر بعد البيان فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من الصانعة الجيل باء سين من عدم جمهورية اليمن الديمقراطية، تقول في رسالتها: المسانة المريضة في غيث في النفس، لقد أجهزت 2 من الأطفال حسب أوامر الطبيب لأنهم صحاني، ومعلل ذلك بأن الأطفال لا يخرجون إلا في عملية بحكم الأدوية وقوتها على الجنين، وبموافقة زوجي أجهزته مرتين، هل هذا حرام أؤيد فيه كفارة أفيدنا مأجورين؟
أولا، إجهاض الحمل لا يجوز. إذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل وأن تضاوقه بأي شيء، لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق، فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه، ولا يعتمد في هذا على قول طبيب، لأن هذا حكم شرعي ولا يرجع فيه إلى قول طبيب، والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل. وأما كونها لا تلد إلا بعملية، فالأمر في هذا بسيط. العملية ليست أمرا خطيرا، كثير من النساء لا تلد إلا بعملية، فهذا ليس عذرا في إسقاط الحمل. هذا لو صح قول الطبيب، مع أن قول الطبيب محل الرهبة والتهمة، فهو بشر يخطئ ويصيب، ويجوز الاعتماد عليه في إسقاط الحمل، هذه أمور خطيرة يجب الاحتياط لها، ولا يجوز للمرأة أن تتلاعب الحمل، تحمل وتجهض وتأخذ بأقوال الناس والمتساهلين والمتلاعبين. وأما ثانيا وهما سألت عن الكفارة، وإذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهلته بعد ذلك، فإنها تعتبر قد قتلت نفسا، فعليها كفارة. ورأيت رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وكذلك إذا مرت له 4 أشهر، إذا كان عمر الحمل 4 أشهر، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح، فإذا أجهرته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا. فالأمر عظيم، لا يجب التساهل في مثل هذا. وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية، فعليها أن تتعاطى من الأبي وما يمنع الحمل قبل وجوده، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها، تأخذ من الأدوية ما يؤخر عنها الحمل في فترة المرض قبل وجود الحمل. أما إذا وجد الحمل فعليها أن تفطر وأن تستعين بالله عز وجل.
بارك الله فيكم. تقول في رسالتها الثانية قبل سنتين وفي شهر رمضان: كنت مريضة ولم أستطع الصوم 7 أيام، وبعدها قمت وأطعمت عن كل يوم مسكين، هل أكتفي بذلك وهل علي قضاء عن تلك الأيام؟ أفيدونا فاديريا.
نعم، يجب عليك القضاء مع الإطعام إذا كان إفطارك من أجل الحمل، فعليك أمر الإطعام والقضاء. الإطعام حصل وأديتي، بقي القضاء. أما إذا كان إفطارك من أجل صحتك أنت فإن عليك القضاء فقط بدون إطعام. أما أن يسقط القضاء كما ذكرت فهذا غير صحيح ومذهب مردود، وإن روي عن ابن عباس أو عن ابن عمر فهو قول مرجوح. فيجب على الحامل والمرضع إذا افطرتا القضاء بكل حال. أما الإطعام هذا هو الذي فيه التفصيل، إن كان الإفطار من أجل الحمل فقط فعليها مع القضاء إطعام عن كل يوم مسكين، وإن كان الإفطار من أجل صحة الحامل فإن عليها القضاء فقط. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع مختار محمود وزير مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: نحن جماعة في قرية الصعيد، ويوجد في هذه القرية الكثير من الجزارين، وهم يدينون بالديانة المسيحية، ونحن نأكل من هذا اللحم الذي يبيعونه لنا، هل هذا حرام طبيعة الشيخ؟ أفيدونا بذلك.
هذا ليس بحرام، ذبائح الكتاب مباحة، بدليل قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمراد بطعامهم هنا ذبائحهم. الله أباح لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب، لكن بشرط أن يكونوا ذبحوها على الطريقة الشرعية. أما إذا ذبحوها بغير الطريقة الشرعية كالسعق الكهربائي والخلق أو الوقض أو ما أشبه ذلك فإنها لا تؤثر ذبائحهم، كما لا تؤثر ذبيحة المسلم إذا فعل هذه الأشياء. فالمسلم إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية لا تؤثر ذبيحته، كذلك الكتاب من باب أولى، إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية إنها لا تؤثر ذبيحته، أما إذا ذبح على الطريقة الشرعية فإن ذبيحتهم حلال. لا.
في رسالة الثانية يقول أيضا: نحن في الصعيد إذا مرض لنا طفل أو بهيمة نذهب للشيخ ويكتب لنا ورقة نخرقها ثم نتبخر بها أو نقوم بشربها أو نعلقها على رقبة المريض أو البهيمة، ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟
هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه الورقة لا ندري ماذا كتب فيها، ربما يكون قد كتب فيها الشرك والكفر بالله عز وجل من هؤلاء المشعوذين. فعلى كل حال يجب عليكم تجنب مثل هذا الشيء، وعليكم بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. يجب على المسلم أن يعتمد على الله في طلب الشفاء بالدعاء والعبادة، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك الشفاء والعافية. أما الذهاب إلى المخرفين والمشعوذين وأخذ الأوراق منهم وإحراقها واستنساقها وما أشبه ذلك فهذا من تلاعب الشيطان، فعليكم بالتوبة إلى الله عز وجل من هذا، وعليكم أيضا بالأخذ بما أباح الله من الأدوية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، إلا أنزل له دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فعليكم بتعاطي الأدوية المباحة والعلاج والطب المباح، أما التعالج بالشعولة والخرافات فهذا لا يجوز للمسلم. نعم،
بارك الله فيكم. في رسالته الأخيرة يقول: إذا مات أحد عندنا نأتي بالخطيب يقرأ القرآن لمدة 5 أيام، وبعدها نذبح ذبيحة ونفرقها على الناس، وهذه عادة وجدناها وسرنا عليها، ما حكم هذا العمل يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم؟
هذا ليس عادة وإنما هو بدعة، فاستئجار المقري 5 أيام يقرأ بعد وفاة المريض هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وديننا الحنيف وشرعنا المطهر بين لنا ما يعمل بالميت. الميت يجهز بالتغسيل والتكفين ويصلى عليه ويدفن ويدعى له ويترحم عليه ويتصدق عنه ويضحى عنه في وقت الأضحية، هذا ما يشرع في حق الميت. أما أن نستأجر قارئا يقرأ القرآن أياما معينة ونذبح ذبيحة في ختامها، كل هذا من الآثار والأغلال ومن البدع والخرافات، وهذه لا تنفع الحي ولا الميت، وإنما هي من الأعمال الضارة والأعمال البدعية. وأي أجر يأتي من قراءة مستأجر؟ لأن هذا القارئ لا يقرأ طمعا في ثواب القراءة، وإنما يقرأ طمعا في الأجر الذي يدفع له، الأجر العاجل. والعبادات لا يخذ عليها أجور، وقراءة القرآن من أعظم العبادات إذا كان قصد القارئ لذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا قصد طمع الدنيا بقراءته فإن عمله هذا باطل ولا ثواب له. فأي شيء يحصل للميت من الأجر والقارئ ليس له في ذلك أجر بسبب أنه يقرأ لأجل طمع الدنيا، هذا كله من البدع والخرافات ومن إضاعة المال بالباطل. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من إبراهيم عبد الموجود النجمي، جمهورية مصر العربية. في رسالته يقول: بعض الناس عند بداية الصلاة يقول نويت أن أصلي كذا وكذا فرضا علي لله العظيم، ما حكم هذا القول بارك الله فيكم؟
أولا قوله عبد الموجود هذه التسمية غير صحيحة، وليس من أسماء الله عز وجل الموجود، وأسماء الله عز وجل توقيفية بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، بين شيئا منها، وله أسماء استأثر سبحانه وتعالى بعلمها، وليس منها الموجود. كلمة الموجود هذه ليست من أسماء الله عز وجل، فلا يجوز التسمي بذلك وتسمية الأولاد بذلك، أن يتنبه لهذا. وأما ما سأل عنه من أن بعض المصلين يتلفظ بالنية قبل الصلاة ويقول نويت أن أصلي كذا وأصلي كذا، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وخلفائه الراشدين ولا عن القرون المفضلة ولا عن الأئمة المعتبرين أنهم كانوا يقولون في بداية الصلاة أو غيرها من العبادات نويت كذا وكذا، وإنما ينوون بقلوبهم، والله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم، والنية محلها القلب وليس محلها اللسان. الله جل وعلا يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فهذا من البدع التي لا يجوز عملها والاستمرار عليها، بل على المسلم أن ينوي بقلبه ويقصد بقلبه أداء العبادة التي شرعها الله بدون أن يتلفظ بذلك، لأن التلفظ بالنية من البدع المحدثة. وما نسب إلى الشافعي رحمه الله لأنه يرى هذا، هذا لم يثبت عن الشافعي، وإنما الذي ثبت عنه أنه قال الصلاة ليست كاملها، الصلاة تبدأ بالذكر، ويريد بذلك تكبيرة الإحرام، وليس معناه أنها تبدأ بالتلفظ بالنية، هذا لم يريده الشافعي رحمه الله. نعم،
بارك الله فيكم. في إثارة الثانية يقول ما حكم الشرع في نظركم بالاحتفال بعيد الأم وأعياد الميلاد، وهل هي بدعة حسنة أم بدعة سيئة؟
الاحتفال بالمواليد سواء مواليد الأنبياء أو مواليد العلماء أو مواليد الأشخاص، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وأعظم مولود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن صحابته ولا عن التابعين لهم ولا عن القرون المفضلة أنهم أقاموا احتفالا بمناسبة مولده، وإنما هذا من البدع المحدثة التي حدثت بعد القرون المفضلة على يد بعض الجهال الذين قلدوا النصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام، والنصارى مبتدعة لهذا. المسيح عليه السلام لم يسرع لهم الاحتفال بمولده، وإنما هم ابتدعوه فقلدهم بعض المسلمين بعد مضي القرون المفضلة، احتفلوا بمولد محمد صلى الله عليه وسلم كما يحتفل النصارى بمولد المسيح، وكلا الفريقين مبتدع وضال في هذا، لأن الأنبياء لم يسرعوا لأممهم الاحتفال بموالدهم، وإنما سرعوا لهم الاقتداء بهم وطاعتهم واتباعهم فيما شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو المشروع. أما هذه الاحتفالات بالمواليد فهذه كلها من إضاعة الوقت ومن إضاعة المال ومن إضاعة البدع وصرف الناس عن السنن، والله المستعان.
أيها الأخوة والأخوات، كان بصحبتكم الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، الذي أجاب على ما وردنا من أسئلة واستفسارات في هذا اليوم. نشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل سليمان الحبان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يسمى قلب ابن آدم إذا وجد منه قوة الطاعة اكراه إما بالعيد وإما بالوساوس التي تدمرها، وإذا حسن شهاونا فإنه يتسلط عليه بإضاعة ما أمر الله به ورسوله والوقوع فيما نهى الله عنه ورسوله. ثانيا الوسوسة، وقلت إن الشيطان يلقيها في قلب ابن آدم في دينه وعقيدته وفي عباداته وفي معاملاته وأفعاله الشخصية، وكل هذا وجب علينا، كل هذا يوجب لنا أن نقترب منه، وإذا أحسسنا به أن نقترب بالله منه، لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك إذا قال في سجوده سبحان ربي العظيم ولم يقل سبحان ربي الأعلى وجب عليه سجود السهو، فإن جمع بينهما وان قال سبحان ربي العظيم في السجود ثم ذكر.
برنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الهدى المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تجمعنا بكم من برنامجكم اليوم نور على الدرب. نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العام للقضاء. مرحبا بكم الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذه رسالة وصلتنا من المرسل سالم من صاد من الرسل، يقول في رسالته: ما حكم الصلاة في بيت فيه صور ومجلات؟ أفيدونا بذلك بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، معلوم من دين الإسلام تحريم الصور وتحريم التصوير وتحريم اختلاف الصور لما جاء في ذلك من النهي الشديد في أحاديث متعددة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من الوعيد الشديد الذي يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب وأنه محرم بسبب التحريم لما يجر إليه من مآثار خطيرة. أولا فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل وادعاء المشاركة لله في خلقه الذي اختص به، فإنه هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومن ناحية أن التصوير أيضا وسيلة من وسائل الشرك، فأول ما حدث الشرك في الأرض كان بسبب التصوير لما صور قوم نوح رجالا صالحين ماتوا في عام واحد تأسفوا عليهم، فجاء الشيطان إليهم وألقى إليهم أن يصوروا تصاوير هؤلاء الصالحين وينصبوها على مجالسهم حتى يتذكروا بها العبادة كما يقولون، ففعلوا ذلك. ولما مات هذا الجيل جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليسقوا بها المطر وليعبدوها، فعبدوها من دون الله عز وجل، ومن ثم حدث الشرك في الأرض بسبب التصوير. وكذلك قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل كما قال تعالى كتابة عن إبراهيم إنه قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وكذلك كان المشركون من العرب يستعملون الصور في دينهم، وكانوا حتى ان الصور كانت في الكعبة المشرفة، كانوا وضعوها في شطان الكعبة المشرفة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأزالها. ففتنة التشوير وفتنة التماثيل فتنة قديمة وهي فتنة خطيرة. وناحية ثالثة من هذه التصوير هو أنه ربما يكون سببا في فساد الأخلاق، وذلك إذا صورت الفتيات الجميلات والنساء العاريات في المجلات والصحف، أو صورت للذكريات، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يجب إلى الاتكال بتلك الصور، وبالتالي يوقع في القلب في المرض والشهوة. ولهذا اتخذ المفسدون اتخذ التصوير مطية ووسيلة لإفساد الأخلاق بتصوير النساء الجميلات الفاتنات على المجلات وعلى غيرها وفي الأفلام وغيرها من أنواع الصور التي تعرض للفتنة. فلا يجوز للمسلم أن يقتني الصور في بيته وأن يحتفظ بها، الصور التي ليست من الضرورية، أما الصور الضرورية التي يحتاجها الإنسان كصورة مثلا حفيظة النفوس وجواز السفر وإثبات الشخصية والهوية، هذه أصبحت ضرورية وهي لا تتخذ من باب محبة التصوير، وإنما تتخذ من الضرورة والحاجة. أما ما عدا ذلك من الصور فلا يجوز الاحتفاظ بها، لا للذكريات ولا للاطلاع عليها ولا أشبه ذلك. فيجب على الإنسان أن يتلف الصور وأن يخلي بيته منها مهما أمكنه ذلك. وإذا كان في منزل صور معلقة على الحيطان مكتوبة، سواء كانت تماثيل أو كانت رسوما على أوراق من صور ذوات الأرواح كالبهائم والطيور والآدميين وذلك كل ما فيه روح، فإنه يجب إزالتها. فلقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى سترا وضعته عائشة على الجدار وفيه تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل البيت التي هي فيه حتى هتفت وحولت. دل هذا على أن التصاوير لا يجوز الاحتفاظ بها ونصبها أو إلصاقها على الجدران أو وضعها في براويز وتعليقها على الحيطان، كل هذا من الفتنة من المحرمات. فإذا كان هناك محل فيه تصاوير وفيه معلقات من الصور، هذا المحل لا ينبغي أن يصلي فيه، لأن في ذلك تشبها عبادة الصور والذين يعبدون الأصنام ويعبدون الصور، فلا يصلي في المكان الذي علقت فيه التصاوير، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم وغيره. والفقهاء يقولون لا يستقبل الصور وهو يصلي، هذا شيء معروف عند أهل العلم، بل إن المكان الذي فيه تصاوير لا ينبغي أن يصلي فيه الإنسان ولو لم يستقبل الصور، ولو كانت على جانبه أو في حائط غير مستقبله، فإنه يكره له أن يصلي في هذه الغرفة أو هذا المكان حتى تزال هذه الصور، بل يكره له أن يجلس فيه وأن يرقد فيه ما دام في الصور موصوفة أو معلقة فيه، يكره للمسلم أو يحرم على المسلم أن يسكن في هذه الغرفة إلا بعد أن يزيل هذه الصور.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من جيم ميلون المقصورة، يقول في رسالته: نرجو من فضيلتكم تبيين الحكمة في نزول سورة التوبة بدون البسملة.
نعم، هو كل سورة من القرآن تأتي في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة. قد أجاب عن هذا بجوابين: أولا، أن سورة التوبة مكملة لسورة الأنفال، ولذلك لم تأتي في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها مكملة لسورة الأنفال. والقول الثاني أن سورة التوبة لم تأتي قبل البسملة لأنها سورة ذكر فيها الجهاد وقتال الكفار، وذكر فيها وعيد المنافقين وبيان فضائحهم ومخازيهم. وبسم الله الرحمن الرحيم يحتاجها بالرحمة، وهذا الموصل فيه ذكر الجهاد وذكر صفات المنافقين، وهذا ليس من مواطن الرحمة بل هو من مواطن الوعيد والتخويف. نعم.
أيضا يسأل الأخ حسين رضا الجمعة عن كلمة عبسة في سورة عبسة، ويقول ومن وما معنى العبس الوارد في القرآن.
العبس معناه عبث الإنسان إذا فقد جبينه وظهرت عليه الكراهة، يعني يتضايق الإنسان من شيء ويظهر على وجهه الكراهة والعبوس وعدم الانبساط، هذا هو الأصل. وعبث وتولى في القرآن معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه بعض الكراهية والتضايق بسبب أن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه جاءه يسأله عن أمور من أمور دينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته ناس من أكاد قريش، وكان عليه الصلاة والسلام يطمع في إسلامهم وترغيبهم، تحدث معهم لعل الله أن يهديهم ليدعوهم إلى الله عز وجل. فلما جاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يسأله وهو مشغول مع هؤلاء، فأنه كره مجيء عبد الله بن أم مكتوم في هذه المناسبة، وكره سؤاله لأنه يشغله عن التحدث مع هؤلاء، فعاتبه الله عز وجل على ذلك وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى، يعني من المشركين استغنى عن الله عز وجل تكبر عن دين الإسلام، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه فلحى. والمعنى أن الله ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم عدم استقباله لعبد الله بن أم مكتوم الذي جاء راغبا في الخير ومقبلا على الخير، وانشغاله مع قوم لا رغبة لهم في الخير ولا محبة لهم في دين الإسلام، بل هم في زعمهم أنهم في غنى عنه، فهم ليسوا راغبين ولا مقبلين على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا جاء العتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
في سؤال الأخير يقول هناك بعض الفقهاء يحلون تعاطي الخبز من الحم للسيدات وأيضا بعض الأطباء، هل هم على حق فيما يدعونه؟ أرجو أن يضع في ذلك.
لا أظن أن أحد من الفقهاء يحلون تعاطي خبور منع الحمل إلا بمبرر، مبرر شرعي، لأن كانت مثلا المرأة لا تتحمل الحمل لأن في ذلك خطر على حياتها وخطر على بقائها، ففي هذه الحالة تأخذ خبور منع الحمل لأنها أصبحت غير صالحة للحمل، ولأن الحمل يقضي على حياتها، ففي هذه الحالة لا بالضرورة. وكذلك تعاطي حبوب منع الحمل أو تأخير الحمل بالأصح لفترة لسبب عارض، فأن تكون المرأة في حالة مرض أو تتلاثر عليها الولادة ولا تستطيع تغذية الأطفال فتأخذ حبوبا تؤثر عليها الحمل بحيث تتفرغ لاستقبال الحمل الجديد بعد أن تنتهي من الحمل الأول، في هذه الحالة لا بأس بذلك. أما أن تؤخذ حبوب منع الحمل من غير مبرر، غير مبرر شرعي، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن الحمل مطلوب في الإسلام والذرية مطلوبة في الإسلام. فإذا كان أخذ الحبوب فرارا من الذرية ولأجل تحديد النسل كما يقوله أعداء الإسلام، لأجل تحديد النسل من غير مبرر، فهذا حرام ولا أحد يقول به من فقهاء المعتبرين. وأما أهل الطب فقد يقولون هذا لأنهم جهال بأحكام الشريعة.
هذه رسالة من عبد الله إبراهيم عن الشيخ من المملكة العربية السعودية الخير، يقول في رسالته مع قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
الله سبحانه وتعالى حرم الخمر على التدريج لما كان الناس في أول الإسلام مغرقين في شرب الخمر ولا يستطيعون تركه في الكلية إلا بالتدريج شيئا فشيئا، الله جل وعلا من حكمته أن حرمه على التدريج. فأولا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرم الخمر عند قرب وقت الصلاة وفي أثناء الصلاة ولم يحرمه دائما، بل حرمه في فترة وهي وقت الصلاة، ثم تدرج سبحانه وتعالى به. في الأول قال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذا في الأول أول مرحلة. فبين الله سبحانه وتعالى أن ضرر الخمر أكثر من نفعه، والعاقل إذا عرف أن ضرر الشيء أكثر من نفعه فإنه يبتعد عنه، لأن الإنسان لا يريد لنفسه أن يأكل شيئا أو يتناول شيئا ضرره أكثر من نفعه. فالعاقل من كل ما يسمع هذه الآية فإنه سيترك الخمر والميسر، لأن العقل يأمره بذلك، لأن مفسدته راجحة، والعاقل لا يقدم على شيء مفسدته راجحة. ثم في المرحلة الثانية حرمه عليهم في بعض الأوقات، وهي الآية التي في سورة النساء، ويقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرمه عليهم في وقت وهو وقت الصلوات. وإذا كان يحرم على المسلم أن يشرب الخمر في وقت الصلاة مع أن الصلوات الخمس تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فهذا يأخذ عليه وقتا طويلا يحرم عليه في شرب الخمر في اليوم والليلة، فيكون قد مثلا خفت عليه وطأة الخمر واعتياد الخمر، لأنه سيتركه في فترات الخمس من اليوم والليلة، فحينئذ أخف وطأته عليه. ثم إنه جل وعلا بعد ذلك حرمه تحريما قاطعا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فإذا فحرم الخمر تحريما قاطعا في جميع الأوقات في جميع عمر الإنسان، ولم يبق لها وقت من حياة الإنسان، بل هي حرام على المسلم طول عمره. كانت هذه هي النهاية، نهاية الخمر، هو أن الله أراح المسلمين منه وحرمه عليهم تحريما قاطعا وأمرهم باجتنابه، قال اجتنبوه فعلكم تفلحون. فهذا من باب التدريج في تحريم الخمر والتدريج فيما يشق على النفوس، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
حيث أنه الإنسان يقول إذا اكتشف الإمام في أثناء الصلاة أنه على غير يقين، فما شكر في ذلك؟
إذا اكتشف الإنسان أنه في أثناء صلاته على غير يقين فإنه ينصرف، يجب عليه أن ينصرف وأن يتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، ولا يجب له الاستمرار فيها وهو على غير طهارة.
هذه رسالة وصلتنا من أحمد من المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته لدينا جامع كبير نصلي فيه وحوله مقبرة محاطة به من ثلاث جهات، وقد كثر الناس في هذا الزمن وأرادوا توسعة هذا الجامع فأخذوا جزءا كبيرا من أرض المقبرة من ثلاث جهات ووسعوا الجامع على حساب القبور، حيث نقلوا رفات بعض القبور إلى أماكن أخرى، فما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟ أكتونا مأجورين.
الواجب أن هذه المسألة تحال إلى قاضي البلد أو إلى المفتي في البلد لينظر فيها، ولكن من حيث العموم فإن المقبرة إذا كانت سابقة فإن لها حرمة، والموتى إذا دفنوا في أرض مباحة فإنهم يكونون أحق في هذه القبور ولا يجوز نقلهم منها إلا بمصور شرعي، والمسجد يمكن أن يوسع من غير المقبرة أو يمكن أن ينقل إلى مكان أوسع من مكانه. وعلى كل حال هذه المسألة يرجع فيها إلى القاضي في البلد أو إلى المفتي المعتبر في البلد ينظر فيها. الله أكبر.
بارك الله فيكم. أيضا يسأل ويقول إذا كان الإنسان في دورة المياه وأراد أن يتوضأ للصلاة كيف يبسمل وهو في دورة المياه، وهل يصح الوضوء بدون بسملة أفي ذلك الجوع؟
التسمية في أول الوضوء واجب من واجبات الوضوء على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لقوله تعالى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وإن كان فيه مقال إلا أن هناك أحاديث تؤيده وتشهد له في الجملة. أما عند جمهور أهل العلم فيرون أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست بواجبة، وعلى كل حال فدورة المياه ليست محلا لذكر الله عز وجل، بل يحرم ذكر الله في مواضع قضاء الحاجة، لأن هذه مواضع خبيثة ومواضع ممتهلة، واسم الله جل وعلا يكرم ويعظم من يذكر في المواطن غير اللائقة. فهذا المتوضي إذا أراد أن يدخل الحمام فإنه يقول بسم الله قبل دخوله، ويكفيه هذا عن تسمية الذي لا يسميه، بل يسبقها عند الدخول وتكفي إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم وعظم